الصلاة والسلام على محمد بن عبد الله كان الكلام في الفارق ما بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية باعتبار أن الذي يدور عليه الكلام هو أن الأحكام الشرعية إنما تظهر من خلال هذه الجمل ومن خلال كلمات المعصوم والذي يكون من خلال جملة خبرية تدل على الإنشاء لا تدل على الإنشاء جملة هي موضوع على الإنشاء وليست موضوع على الإخبار وهكذا هذه كلها هي مدار الحديث والذي يستدعي البحث هو هذا الشيء حتى يظهر متى يمكن حمل وتحقق الإنشاء في البين متى يمكن تحقق الإنشاء في البين لأن الإنشاء هو الذي يترتب عليه الطلب يترتب عليه مفهوم الوجوب معرفة الأحكام الخمسة من وجوب من حرفة إلى أي ذلك فصاحب الكفاية قال كما أن بين المعنى الحرفي ومعنى الاسم لا يوجد هناك فرق بينهما إلا من جهة اللحاظ أو من جهة الاستعمال على أساس أنه العلقة الوضعية الاستعمال استعمال آلي أو استعمال استقلالي في الجملة الفعلية والخبرية يقول لا أنه هناك جملة وهذه الجملة فيها نسبة فيها ثبوت نسبة معينة أنت أيها المتكلم تارة يراد إظهار ثبوت هذه النسبة وتارة يراد إيجاد هذه النسبة إيجاد هذا المعنى تارة تريده فيكون حينئذ الإنشاء وتارة تريد إظهار ثبوت هذه النسبة ويكون اللفظ هو الذي يظهر ثبوت هذه النسبة فنكون أمام أخبار وأمام جملة خبرية السيد رحمة الله عليه اعترض على صاحب الكفاية وقال بأن هذا المقدار وهذا الفارق ما بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية أو ما ذكر في تعريف الجملة الخبرية والجملة الإنشائية ليس بتعمم فلذلك تحدث أولا عن الجملة الخبرية ولأي شيء وضعت ثم الحديث عن الجملة الإنشائية ومنها يتبين الفارق فيما بينهما في الجملة الخبرية يقول بناء على ما ذكره يكون الموضوع له في الجملة الخبرية هو ثبوت النسبة وأشكل على هذا الأمر بثلاثة إشكالات تقريبا أو إشكالين أن ثبوت النسبة معناه أن الموضوع له هو ثبوت النسبة يعني اللفظ عندما يوضع لفظ لمعنى معين فإن هذا المعنى هو الذي ينتقل إلى ذهن الإنسان وذهن المتكلم ويريد المتكلم ويريد ذهن السامع ويريد المتكلم من اللفظ أن ينتقل الذهن إلى هذا المعنى فمعناه ثبوت النسبة عندما يظهر ثبوت هذه النسبة فمعناه يريد أن يتحقق هناك أمر لدى السامع وهو التصديق بتحقق هذه النسبة وثبوت هذه النسبة وهذا معناه أن يكون هناك علم وإذعان لدى السامع بهذه النسبة التي يظهرها هذا المتكلم وهذا واضح أن السامع لا يحصل لديه لا ظن بالنسبة فضلا عن أن يكون هناك علم وإذعان بهذه النسبة إذا أجى قال زيد قائم فهل أنا كسامع يحصل لدي علم أو ظن بقيام زيد أصلا لا ما يحصل فإذا ما الذي يتحقق إذا ما يحصل هذا فمعناه أن الدلالة ودلالة هذه الجملة على معناها ليست هو هذا ما ذكروه وهو ثبوت النسبة لأن ثبوت النسبة يعني التحقق والتحقق معناه بما أنها قضية وهذه القضية فيها دلالة تصديقية فمعناه ما يتحقق لدى السامع هو تلك الدلالة التصديقية وذلك الإذعان والعلم لثبوت هذه النسبة هذا أولا ثانيا أيضا أشكل عليه بأن الوضع عبارة عن التعهد والالتزام النفسي الذي يأتي به المتكلم يقول هذا هو معنى الوضع هو تعهد عندما أتعهد وألتزم ألتزم بشيء هو في ضمن إرادتي، وألتزم بأمر اختياري. ثبوت النسبة أو عدم ثبوت أو سلب هذا النسبة بين شيء والشيء، زيد قائم أو زيد ليس بقائم، هذا ليس أمرا هو باختياري وإرادتي. إن الكون زيد تحقق قيامه في الخارج أو لم يتحقق قيامه في الخارج، هذا مو شيء أنا أتحكم به. فأنا لما أتي وأتعهد، أتعهد وألتزم بما هو في ضمن اختياري. أما الشيء الذي هو خارج عن اختياري فأنا لا ألتزم به. إذن ما الذي تلتزم به أيها المتكلم عندما تقول زيد القائم؟ عندما تقول زيد القائم لابد أن تلتزم بشيء. ما الذي تلتزم به أيها المتكلم؟ هل تلتزم بقيام زيد؟ قيام زيد في شيء متحقق بالخارج، مو أنت الذي تلتزم به وتتعهد به. فلابد أن يكون مورد التعهد ومتعلق التعهد هو شيء آخر غير تحقق هذه النسبة أو عدم تحقق هذه النسبة. الإشكال الثالث الذي ذكر أيضا في بعض تقريرات السيد وهنا لم يذكر، أنه ثبوت شيء لشيء يعني المغايرة بين الشيئين، وأن تكون هناك نسبة في عالم الخارج. النسبة تكون بين شيئين متغايرين. فإذا أجينا في بعض القضايا لا يوجد نسبة في الخارج، مثل الإنسان ممتنع أو شريك الباري ممتنع أو الإنسان حيوان ناطق، فأكون نسبة ذهنية لكن لا توجد نسبة خارجية، باعتبار أن مفهوم الإمكان هو انتزاع ذهني وانتزاع عقلي، مو مثل البياض وزيد. زيد أبيض أو في العوارض التي تعرض على زيد، هذه العوارض لها وجود خارجي، فهناك نسبة خارجية بينهما. أما في العوارض الذهنية، أما في المفاهيم التي هي تنتزعها العقل، فماكو حينئذ شيء أو أمراني في الخارج أن أوجد بينهما نسبة. فلما تقول زيد قائم، زيد مثلا أو الإنسان ممكنون، هنا ثبوت النسبة شلون تقدر تصورها؟ كيف يمكن تصوير ثبوت نسبة في البين مع عدم وجود نسبة في الخارج؟ فنتيجة هذه الإشكالات ذهب السيد رحمه الله إلى أن الجملة الخبرية بمقتضى هذا التعهد، وأن معنى الوضع هو التعهد والالتزام، الالتزام وأتعهد بأنني أريد أقصد حكاية ما في الخارج أو حكاية هذه ثبوت هذه النسبة وعدمها، وهذا التعهد تعهد بأمر نفساني باعتبار أني أقصد، وهذا القصد موجود، قصد حكاية ما هو حكاية ثبوت هذه النسبة. فهنا لدينا قصد حكاية الشيء، وهنا لدينا محكي. المحكي هو قيام زيد، الحاكي والحكاية هو ما قصدته أنا وما تعهدت به. أتعهد أنني إذا أطلقت قلت زيد قائم فأنا أريد أن أحكي قيام زيد، هذا مقتضى التعهد ومقتضى الالتزام. زين، حينئذ إحنا عندنا في التعريف المدرسي وفي البلاغة أن هذه القضية والجملة الخبرية تحتمل الصدق والكذب. ما الذي يحتمل الصدق والكذب هنا؟ ما الذي يحتمل الصدق والكذب؟ الذي يحتمل الصدق والكذب هو المحكي، وهو قيام زيد أو عدمه. هذا الذي أنت حكيته يحتمل الصدق والكذب، لكن قصدك للحكاية هذا ما يحتمل الصدق والكذب. فعندما قلت جملة خبرية، هذه الجملة الخبرية زيد القائم، ما هو دلت على شيء؟ ما الذي دلت عليه؟ ما نقول أنها دلت على قيام زيد، دلت على أنك أنت تقصد حكاية قيام زيد، هذه القضية يعني ما تحتمل الصدق والكذب، هو تعاود. أنت تقول أتعهد وألتزم، إذا أردت جبت زيد القائم فهذا معناه أنني أقصد حكاية هذا الأمر، هذا حكاية هذه النسبة. فالمحكي هسه هذا المحكي هو المدلول، لو لا المدلول هو مطابقة قصدك، أن أنت قاصد، أن أنت قاصد هذا الشيء. فلذلك إذا كنت لا تقصد الحكاية لابد أن تذكر قرينة. أنت في مقام الاستهزاء، لو في مقام السخرية، لو في مقام آخر، فإذا لم تقصد الحكاية لازم تجيب قرينة، وإلا هذا خلاف تعهدك. أنت تتعهد وتلتزم أنك إذا أردت وقصدت حكاية النسبة الخارجية تقول زيد قائم. فإذا أنت جبت زيد قائم ولم تقصد حكاية هذه النسبة الخارجية فهذا خلاف تعهدك والتزامك. فحينئذ يقول في الجملة الخبرية، الجملة الخبرية ليس المقصود منها هو ثبوت النسبة أو عدم ثبوتها، أو أنها موضوعة لثبوت النسبة، لا، هي موضوعة لبناء على هذا التعهد الذي تتعهد به، أنها تأتي بالجملة الخبرية إذا قصدت حكاية الأمر الخارجي وحكاية هذه النسبة خارجية. وبالتالي حتى وحكاية هذه النسبة إذا قصدت حكايتها. وليس المراد هو ثبوت هذه النسبة خارجا، لأن قد النسبة ما موجودة بالخارج أصلا. أما قصد الحكاية فهو موجود دائما، قصد الحكاية هو موجود دائما باعتبار أنا أقصد هذا الأمر، فلما أقصد هذا الأمر إذن هذا متحقق مني دوما، فتتحقق الجملة الخبرية. هذا في مقام الجملة الخبرية. لما جاءوا للجملة الإنشائية قالوا أن الجملة الإنشائية ماذا قلت يا صاحب الكفاية؟ قال إيجاد المعنى. زين إيجاد المعنى شو المعنى؟ قال إيجاد المعنى ماذا تقصد منه؟ الجملة الإنشائية كون أنها موضوعة لإيجاد المعنى هذا يرد عليه إشكال. الإشكال الأول هو أن الإيجاد وين؟ توجد. أين هذا الإيجاد؟ أين هذا الإيجاد؟ عندما تقول، عندما تريد أن تنشئ شيء معين تقول بعته، أو تقول أمر معين، هذا الأمر المعين في عالم الخارج أنت تنشئه. الأمور التكوينية الخارجية ليس من علل وجودها اللفظ. يعني هذا الأمر التكويني الخارجي، هذا الأمر التكويني الخارجي ليس من علل إيجاده. الخارجي هو شنو؟ هو الأمر، وإنما إلى أسبابه. أنا لما أقول لك أضرب، هل أضرب هي من العلل الخارجية لإيجاد الضرب؟ مو، يعني الضرب تحقق في الخارج نتيجة علله الخاصة. ليس العلة هو اللفظ، اللفظ ليس من العلل التكوينية لإيجاد الشيء التكويني في الخارج. لا، ما حد قال إيجاد الأمور التكوينية. إيجاد المعنى مو يعني إيجاد الأمر التكويني، وإنما إيجاد المعنى في عالم الاعتبار، إيجاد المعنى الاعتباري. الاعتبار هو افتراض تابع لمن؟ تابع للمتكلم. افتراض، أنا أجي أعتبر يعني أفترض هذا الشيء، أجي أعتبر. هذا الافتراض الخاص بي أمر متعلق بنفسي، أمر نفساني. هذا الأمر النفساني ما يحتاج إلى ألفاظ النفس. أنا أجي أعتبر في شيء معين، أحط بيه، أفترض هذه الفرضية. هذا الفرضية افتراضها ليست تابعة لوجود لفظ، وإنما تابعه لاعتبار إرادة النفسانية. إذا إرادة نفسانية عندي لهذا الاعتبار يتحقق هذا الاعتبار. نعم اللفظ مبرز لهذا الاعتبار ليس إلا. حتى أقول لكم يا أبا ترى أنا فارض هيك فرضية أنا أعتبر هذا هكذا اعتبار، هذا اللفظ ما هو إلا مبرز. أما هل هو الذي يحقق الاعتبار يوجد الاعتبار؟ لا، الاعتبار أمر نفساني أوجده من خلال إرادة نفسانية خاصة به. إذا أجي قال لا الاعتبار النفساني شأن النبي، إيجاد شيء في الاعتبار العقلائي، أكو عندنا عقلاء لديهم اعتبار أو عندنا اعتبار شرعي. الاعتبار الشرعي والاعتبار العقلائي موضوعه هذا اللفظ اللي أنت قاعد تحكي. عندما تقول بعتوه يتحقق موضوع للاعتبار الشرعي والاعتبار أو الاعتبار العقلائي. أكو عالم الاعتبار العقلائي موضوعه هو قولك بعتوه. عالم الاعتبار الشرعي موضوعه هو قولك بعته، مو اعتبارك الخاص. حتى نقول اعتبارك الخاص يعتمد على على إرادتك النفسانية، لا، أكو عندك عالم اعتبار شرعي يعني عالم فرضي، هذا عالم فرضي شرعي أو عالم فرضي عقلائي. هذا العالم الاعتبار العقلائي أو الاعتبار الشرعي موضوعه ليتحقق اعتبار عقلائي إلى موضوعه شنو؟ قولك بعته. فبعته حينئذ تحقق شنو؟ إذا قلت بعته فالعقلاء يعتبرون تحقق البيع. ليش؟ لأن تحقق موضوع من موضوعات اعتباراتي من عقلائية. أو إذا قلت وهبته يتحقق موضوع من موضوعات الاعتبارات العقلائية أو الشرعية، فيتحقق معنى الهبة ويتحقق فيكون بل يقول بهذا المعنى صحيح. بهذا المعنى ممكن يكون اللفظ موجدا لاعتبار من اعتبارات العقلائية، لأن الاعتبارات العقلائية يقول أنا أعتبر، أنا إحنا العقلاء نعتبر تحقق البيع بهذه الصيغة، والشارع يأتي ويقول أنا أعتبر تحقق البيع والهبة بصيغة وهبته وصيغة بعته، يقول هذا صحيح. لكن هل اللفظ وحده هو الذي يحقق الاعتبار العقلائي والاعتبار الشرعي؟ لو كان اللفظ وحده هو الذي يحقق الاعتبار العقلائي والاعتبار الشرعي لكان تكلم النائم بلفظ بعته محقق للبيع. لو كان اللفظ هو المحقق باعتبار أنه إيجاد وإيجاد لهذا الاعتبار العقلائي، فلازم العقلاء كلهم والاعتبار العقلائي يقول إذا النائم قال بعتوه فيجب أن يتحقق البيع، وهذا لا يلتزم به أحد. فإذا اللفظ وحده ليس هو موضوع الاعتبار العقلائي، وإنما موضوع الاعتبار العقلائي وإنما هناك شيء هو وراء هذا اللفظ، وهذا الشيء الذي وراء هذا اللفظ هو القصد. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني إن إحنا عند بعض الجمل الإنشائية ليس فيها اعتبار، التمني، الترجي، الاستفهام، هذه ليس فيها اعتبار، ما عدا بها اعتبار، وهي إنشاءات إنشائيات، لا شك في إنشائيات في كونها جمل إنشائية. فهذه جمل إنشائية وتلك جمل إنشائية أيضا، لكن هذه الجمل الإنشائية ما بها اعتبار، ما بها اعتبار. فإذا لم ما بها اعتبار شلون إيجاد أمر اعتباري؟ حينئذ إيجاد للمعنى في عالم الاعتبار، لأن قلنا معنى إيجاد المعنى الذي قاله لا يتصور إلا إيجاد المعنى في عالم الاعتبار. فإذا كانت هذه الجملة الإنشائية ما بها اعتبار أصلا، لما أجي أتمنى أترجى، هاي بقية الجمل الإنشائية اللي ما بها اعتبار، هاي شو خرج عن عالم الإنشاء؟ نقول هذه ليست بإنشائيات. فلذلك تقول الصحيح أن الجمل الإنشائية والإنشائيات وضعت لإبراز أمر نفساني. هذا الأمر النفساني تارة يكون أمرا اعتباريا وتارة يكون أمرا غير اعتباري. فالجمل الإنشائية إنما وضعت لإبراز أمر نفساني. هذا الأمر النفساني سميه ترجي، سميه تمني، سميه استفهام، أو سميه بعده كما في الأمور الاعتبارية. فالجملة الإنشائية إنما وضعت لإبراز أمر نفساني، وهذا الأمر النفساني الذي تبرزه هو إما أن يكون أمرا اعتباريا وإما أن يكون أمرا غير اعتباري كالتمني والترجي. فحينئذ بناء على هذا، بناء على هذا نرجع عمار إلى الوضع، معنى الوضع الذي السيد اختاره. عند الوضع هو التعهد والالتزام، فأنا ألتزم وأتعهد إذا أردت أن أبرز أمرا نفسانيا فيه اعتبار فأستخدم جملة بعده، وأقصد بذلك إبراز ذلك الأمر النفساني الذي هو أمر اعتباري أيضا. إذا أردت أن أبرز أمرا نفسانيا وهو ليس باعتبار كالتبني والترجي أجيب بيت ولعله. إذا أردت أن أقصد الحكاية عن ثبوت هذه النسبة أجيب الجملة الخبرية. فالفارق ما بين الجملة الخبرية حينئذ بناء على هذا التعهد وعدمه هو إبراز ماذا تريد، أن ماذا تلتزم وتتعهد بماذا، تلتزم وتعهد بقصد حكاية هذه النسبة الخارجية، فأنت تأتي بالجملة الخبرية. والجملة الخبرية وضعت لهذا الأمر، وضعت لقصد الحكاية عن ثبوت النسبة وعدمها. أما الجملة الإنشائية فهي إنما وضعت لإبراز أمر نفساني هو في داخل وفي قرارة نفس المتكلم. وبالتالي هذا المتكلم إذا أراد أن يتحدث عن شيء أو يبرز هذا الأمر الاعتباري أو غير الأمر الاعتباري، فحينئذ نأتي ونقول بأن إبراز هذا الأمر الاعتباري بعد مو في المسألة تحتمل الصدق والكذب، لأن هذا الأمر المبرز داء المدار هذا أمر نفساني. أنا قاعد أبرز التمني مالتي، أبرز الترجي، أبرز الاستفهام، أو أبرز الأمر الاعتباري. الجملة الخبرية تحتمل الصدق والكذب بلحاظ المحكي، بلحاظ المحكي تحتمل الصدق والكذب، فيتصف الحاكي حينئذ والإنسان الذي هذا القصد جابه يتصف بالصدق بكونه صادقا أو كاذبا، وبالتالي حينئذ يحصل لدينا ما يمكن التفرقة فيه بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. فحينئذ الجملة الخبرية بما أنه تحكي ثبوت النسبة وتقصد بها حكاية هذه النسبة فلذلك تحتمل الصدق والكذب، أما الجملة الإنشائية هو إبراز لأمر نفساني، أمر نفساني موجود في نفسي وهو إما أن يكون أمرا اعتباريا وإما أن يكون غير اعتباري. فهذا يكون الفارق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. ثم يضيف السيد رحمة الله عليه يقول صاحب الكفاية، صاحب الكفاية جاب شاهد على أن الجملة الخبرية والإنشائية موضوعات لمعنى واحد، والاختلاف بينهما في الاستعمال أنه في بعض الأحيان يمكن أن يراد من الجملة، يمكن استعمال الجملة الخبرية في مقام الإنشاء، وذلك لأن الداعي يختلف. يقول الفارق في مقام الاستعمال هذا معنى أن الجملة الإنشائية والجملة الخبرية كلاهما يدلان على معنى ويدلان على ثبوت النسبة، لكن مرة ثبوت النسبة تكون الداعي هو حكاية الخارج، وتارة الداعي هو داعي الطلب. فإذا كان الداعي داعي الطلب تتحول هذه الجملة الخبرية إلى جملة إنشائية. ليش؟ لأن الداعي يختلف، الداعي يختلف. فلذلك في مقام الإنشاء تأتي وقل يعيد، يجي يسأل الإمام سلام الله عليه ماذا أفعل؟ قال يعيد، يعني يعيد الصلاة مثلا أو يعيد الغسل، فهو أجاب بجملة خبرية. لكن بما أن هذه الجملة الخبرية كان الداعي إلى تحدث بها هو داعي الطلب، فإنها تدل على الإنشاء، ويكون التعبير بالجملة الخبرية هو أكد في الدلالة على الإنشاء، لأنه يفترض أن الطرف المقابل قد يستجيب لهذا الأمر ويستجيب ويحقق هذا الفعل في عالم الخارج، فكأنه يخبر عن تحققه. فهذه كانت من الشواهد أو من الأمور التي استفاد منها صاحب الكفاية في كون أن الجملة الخبرية والجملة الإنشائية لها معنى واحد. السيد يقول بأن هذا بها مشكلة، المشكلة هو أن الجملة الإنشائية لا تحكي عن ثبوت النسبة، ما العلاقة بثبوت النسبة وعدمها؟ فحينئذ ما ممكن أن يكون هذا معنى هذا. الجملة الإنشائية ليست لها علاقة بثبوت النسبة وعدمها، وإنما تبرز أمر النفساني. هاي الجملة الإنشائية، ثبوت النسبة موجود بالجملة الخبرية. أما الجملة الإنشائية لا علاقة لها بحكاية ثبوت النسبة. حتى أنا أجي أقول الجملة الخبرية بها نوع دلالة على الإنشاء، لما اختلف الداعي، كان هنا داعي طلب، كان هناك داعي إخبار مثلا، الجملة الإنشائية ما بيها ثبوت نسبة، وإنما هي تبرز أمرا نفسانيا. فإذا كان كذلك الشاهد مالتك ما ممكن أن نقبل به. زين، هنا يأتي في الإشكال، يأتي إشكال أنه لكن استخدام يعيد بمعنى الإنشاء وارد لو مو وارد؟ نكره لو تقول ما نكره، لكن هذا ليس لاتحاد الجملة الخبرية والإنشائية في المعنى، وإنما لخصوصية في الجملة الفعلية. الجملة الفعلية اللي فعلها مضارع بها تلك الخصوصية التي تدل على الإنشاء، مو لأنها جملة خبرية أنا أستعملها في مقام الإنشاء. يقول أنا صحيح لما الإمام يقول لي يعيد، نحن أمام جملة فعلية وأمام جملة إنشائية، لكن ليس لأن الخبر والإنشاء والجملة الخبرية والإنشائية موضوعات لمعنى واحد والاختلاف بينهما في الداعي، فهنا الداعي داعي الطلب فصارت إنشائية. يقول لا، هنا خصوصية في الجملة الفعلية بالذات أنها دلت على الإنشاء، وإلا لو كانت الجملة الخبرية مطلقا ذلك لأنا أجي واحد يقول له زيد القائم، يقول لي شكري، يقول له قم زيد القائم، يعني لازم تقوم. لو كانت فقط اختلاف الداعي هو اللي يحول، لكان زيد القائم في مقام الطلب تكون جائزة. فهذا شاهد على أن المعنى ليس متحدا بينهما والاختلاف في الداعي، حتى أنا أجي أستخدم الجملة الخبرية في مقام الإنشاء. لا، هذه في بعض الأحيان أكو عندي خصوصية في الجملة الفعلية. فإذا حينئذ هاي الخصوصية في الجملة الفعلية هي التي تؤدي استعمالها في مقام الطلب وفي مقام الإنشاء. نعم، في بعض الجمل الإسمية كما في صيغة الطلاق أنت طالق، أو في عتق العبد في أنت حر، أو في صيغة الطلاق صيغة العتق بلي
إن الله على الناس
من استفادة الوجود. هذه من جهة أخرى راح تكون استفادة الوجود. الجملة الإسمية ممكن أن تدل على الإنشاء، لكن ليس إن داعي الطلب. لأن الوجوب هو بيه طلب. فالجملة الاسمية ما بيها داعي الطلب، ما راح يكون بيها داعي الطلب، ولكنها تستعمل في مقام إنشاء المادة وليست مستعملة في حكاية ثبوت النسبة. فهنا لازم القصد ما تتبدل، يعني مو أن أنا أذكر هذه الجملة، الجملة الخبرية موضوعة لإفادة كونك في مقام قصدي حكاية هذه النسبة، فإذا لم تكن في هذا المقام حينئذ بعد ما راح تكون جملة خبرية. فإذا كانت بداعي إنشاء، فإذا كان إنشاء هذه المادة، إنشاء هذا المعنى وهو الطلاق، أو إنشاء هذا المعنى هو الحرية، حينئذ تدل على تكون جملة إنشاء. فما يخلص إليه السيد رحمة الله عليه بأن الفارق ما بين الجملة الإنشائية والجملة الخبرية هو فارق ذاتي، وهذا الفارق الذاتي يتعين في أن الجملة الخبرية موضوعة لإبراز قصد حكاية النسبة، والإنشائية ليس فيها حكاية النسبة على الإطلاق، وليس فيها حكاية ثبوت النسبة أبدا، وإنما هي إبراز أمر نفساني. هذا الأمر النفساني إما أن يكون أمرا اعتباريا أو أمرا غير اعتباري. اطلاق من ثبت ليش؟
اكو احتمال القرينية، مو اخضع بالقرينة، احتمال القرينية يعني على مبنى انه وان لم تكن هناك قرينة، احتمال قرينية مقدمة.